بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم عين قاف من مكة المكرمة. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ثم إني لم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالذي فعلته هو الصواب، يعني الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثا وأن تكتب رابعة ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم وشك في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أربعة فليطرح الشك ولم يعلم استيقظ، ثم يسجد قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان كالتظيم للشيطان. فالمقصود أن المؤمن إذا شكها صلى اثنتين أو ثلاث جعلها اثنتين، وإذا شكها صلى ثلاثا أربعا يعني في الرباعية جعلها ثلاثا، وإذا كان في المغرب فشك صلى اثنتين أو ثلاث جعلها اثنتين ويأتي بالثالثة، وإذا كان في الفجر أو في الجمعة فشك صلى واحدة أو اثنتين يجعلها واحدة ثم يكمل، ثم بعد النهاية يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو الواجب على المؤمن إذا كان منفردا أو إماما. فإذا لم يفعل وقصر على الثلاث المشكوك فيها فإن صلاته تكون باطلة وعليه أن يعيد ذلك. أما إن كان مأموم فإنه يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه ولا شأن له حكم الإفراد، بل يتبع إمامه لا شك يتابع إمامه. ولا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي أن يعمل بالحق بالسنة. فإذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث جعلها اثنتين مكمل، شك صلى ثلاثا في الظهر أو العصر أو العشاء أم صلى أربعا يجعلها ثلاث مكمل، ثم بعد النهاية إذا كان إماما أو منفردا يسجد السهو. وهكذا لو شك سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية، أو شك واقف هل ركع أو ما ركع يركع، يعني يبني على اليقين أنها ركع يركع، ثم يسجد السهو بعد النهاية إذا فرغ من صلاته وانتهى من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، تسمحوا لي بإعادة السؤال؟
نعم.
يقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ولم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعلت؟
مثل ما تقدم، إن كان شكه بعد الصلاة فليس عليه إعادة. إذا كان شك في ثلاث أربع بعد ما صلى، وصلى أربع على نيته أربع، وأن طلع عليه الشك بعد الصلاة وبعد السلام لا عمل عليه، الشك بعد الصلاة لا عمل عليه، والأصل أنه صلى أربع والحمد لله. أما إذا كان الشك في أثنائها، هل صلى ثلاث أربعا تساهل واقتصر على الثلاث ولم يكمل، ثم تنبه بعد ذلك وقضاها بعد العصر أو الظهر أو الضحى فقضاه صحيح، وهذا الواجب عليه ليقضيها، لأنه ما صلى صلاة تامة سلم منها وهو شاك، هذا عليه أن يقضي إذا كان لم يتمم في الحال لما تنبه ما تمم، أو كان شك بعد الصلاة فلا عمل عليه، الشكوك بعد الفراغ من العبادة لا عمل عليها.
الحمد لله.
فلو صلى على أنها تامة ثم بعد هذا وقع عنده شكوك فلا على سعي عمل، إنما العمل إذا كان الشك في داخلها شك هل صلى ثلاثة ماما قبل أن يسلم.
طيب.
فالواجب عليه أن يجعلها ثلاثة يكمل يأتي بالرابعة.
طيب.
هذا في الظهر والعصر والعشاء، وفي المغرب شك اثنين أو ثلاث شك هل صلى اثنين أو ثلاث يجعلها اثنين ثم يأتي بثلاثة يكمل المغرب، وهكذا في الفجر والجمعة إذا شك صلى اثنين أو صلى واحدة يجعلها واحدة هذا متيقن.
طيب.
ثم يأتي بالثانية ويكمل ويسب السهو قبل أن يسلم.
جزاكم الله خير.
فلو أنه أخر قضاء ترك العمل بهذا مع منع اليقين تساهل واقتصر على الثالثة وسلم أو الثنتين وسلم في المغرب هذا يكون أخطأ وخالف السنة، فإن تنبه في الحال قام وأتى بركعة.
طيب.
فإن كان ما تنبه إذا بعد ما طال الفصل يقضيها كلها كما فعل كما فعل هذا السائل.
إذن أخونا حينما قضاها كاملة في اليوم الثاني لا حرج عليه.
نعم.
بارك
الله. لأن طال الفصل عليه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول إني أخ من الرضاعة لابنة عمي، هناك أقوال تقول إن إخوانك من أسرة عمك هم البنت والذين أصغر منها والأكبر منها ليسوا إخوانك، فما هو توجيه سماحتكم؟
إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة.
أيوة.
إذا ارتضع رضاعة شرعيا.
نعم.
خمس مرات أو أكثر.
نعم.
في الحولين، يعني حال كونه في الحولين فإن أولاد المرضعة وأولاد زوجها يكونون إخوة لهذا الرضيع كلهم صغارهم وكبارهم.
طيب.
الذي قبله والذي بعده.
طيب.
إذا كان الرضاع تاما خمس رضاعات أو أكثر وكان الطفل في الحولين. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين حاء يقول في أحد أسئلته ما حكم الصلاة عند القبور، وهل ما يفعله البعض من القيام بصلاة الجنازة عند قبر الميت بعدما تفوته الصلاة عليها في المسجد، هل هذا العمل مشروع أم لا؟
الصلاة عند القبور، الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز.
ذات الركوع والسجود
لا يجوز. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكل قبر يصلى عنده فقد اتخذ مسجد وإن لم يبن حوله مسجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني مصليات، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. وما ذاك إلا لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها ودعائها، فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر من ذلك، سد لذريعة الشرك حتى لا تكون الصلاة لهم بعد حين، أن يصلي لله ثم يدره الشيطان لا يصلي له أو يدعوه من دون الله، فلا تجوز الصلاة عند القبور لا فرضا ولا نفلا، ولا تجوز عندها للدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقات، لا تتخذ محلا لهذا، إنما تزار للذكرى والموعظة مثل الموت والموعظة والدعاء للمقبولين. أما أن يزورها لقصد آخر يجلس عندها يدعو لأنه يرى أنها أحرى بالإجابة أو يجلس عندها يقرأ أو يجلس عندها يصلي هذا لا أصل له، والصلاة أشد إذا صلى عندها أشد، الصلاة باطلة. أما صلاة الجنازة إذا صلى في الجنازة يصلي على الجنازة عند القبور لا بأس، أو صلى على القبر ما حضر الصلاة في المسجد مثلا وصلوا على قبر لا حرج فيها، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى على قبر بعدما دخل عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، صلاة الجنازة لا حرج فيها.
بارك الله فيكم. إنما الكلام كما تفضلتم على الصلاة ذات الركوع وذات السجود.
هي الممنوعة في المقعد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل سؤال آخر ويقول البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر، فهل هذا صحيح أم لا وما دليله؟ وإن زيد على شبر فما حكمه؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه كما ورد في مسلم هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
نعم، القبور لا بأس أن تنفى قدر شبر، كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أن رفع قبره قدر شبر، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والسر في ذلك لتعرف أنها قبور حتى لا تندهن وحتى لا توطى وحتى لا يجلس عليها، فإنها إذا سويت في الأرض قد تخفى معالمها، فإذا رفعت قدر شبر وما يقاربه فهذا يعفى عنه ومشروع لتعرف أنها قبور ولتصان ولا تداس. أما حديث علي وما جاء في معناه فالمراد به الإشراف الزائد على هذا، كأن يبنى عليها مساجد أو قباب أو بنية، هذه تزال، وإنما يرفع ترفع بترابها، نفس التراب الذي خرج من اللحد، هذا يجعل فوقها، لأن إذا دفن بقي بعض التراب الذي للحد، وبعض التراب الآخر، لأن لو كان مرصوصا أولا رصاصا عظيما ثم بعدما أخرج يتراكم بعضه على بعض ويبقى منه بقية إذا دفن الميت، هذه البقية تجعل على القبر علامة على أنه قبر، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم يزاد على ترابه، فالتراب الذي بقي من الميت يكون هو المرفوع على محله علامة على أنه قبر، ولا يؤتى بزيادة أخرى بتراب أو لبن أو حصى أو غير ذلك، بل يكفي التراب، وتوضع النصائب علامة على أنه قبر في أطرافه طرفيه علامة أنه قبر، ولا بأس يوضع عليه شيء من الحصبة لحفظ التراب،
طيب.
ويغرس بالماء، لا بأس، كل هذا لا بأس.
الحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هل يشرع التذكير بتحية المسجد لمن جلس ولم يؤدها ناسيا في وقت نهي مثل ما بعد صلاة الفجر؟
نعم، التذكير ناسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل جلس ولم يصلي أمره يقول فيصلي، فقول فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس الإنسان ولم يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي يرشد إلى الأفضل، فإن الصحيح أنها تشرع حتى في وقت النهي، هذا الصحيح من قولي العلماء. أما في غير وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها، كالضحى والظهر والمغرب وبعد العشاء، هذه الأوقات لا خلاف في أنها تشرع تحية المسجد، وإنما خلاف إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس، والصواب أنها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر، فإذا جلس يبين لها أن الأفضل أن تقوم وتأتي بركعتين، هذا هو الأصح. وإذا كان طالب عن وقال أنه يرى الجلوس وأنه يرى قول العلماء الآخرين أو لا فلا حرج، الأمر في هذا واسع في وقت النهي، لأن يعني العلماء اختلفوا في ذلك، فأكثرون على أنه يجلس في وقت النهي ولا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس فلا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، والقول قول قوي في عموم الأحاديث، فالذي أخذ به وعمل به لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن عند التأمل والنظر في الأحاديث الواردة في ذلك يتضح أن استثناء أوقات استثناء ذوات الأسباب أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف وصلاة الطواف: يا بني عبد من لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، فرخص لهم في الصلاة مع الطواف وإن كان في العصر أو الصبح، لأنه من ذوات الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام في الكسوف لما دخل كسوف الشمس والقمر قال: إذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة فصلوا وادعوا، وهذا يعم العصر ويعم غيره، فدل ذلك على أن لو كسفت الشمس بعد العصر فالحديث يعم ذلك، لأنها سنة يفوت محلها، فإذا كسفت الشمس شرع للناس على الصحيح أن يصلوا في وقت النهي، لأنها صلاة لها أسباب، وليس المقصود تشبه الكفرة في هذا، لأن السبب يبين أنه لم يصلي للتشبه الكفرة، وإنما صلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وهكذا تحية المسجد سواء بسواء، إذا دخل بعد العصر لينتظر المغرب أو يسمع حلقات العلم، أو بعد الصبح يسمع حلقات العلم، أو ليجلس في المسجد حتى ارتفاع الشمس، فإذا وصل تحية المسجد.
جزاكم الله خيرا، هل يشرع تقديم صيام النفل على القضاء كأن يصوم ستا من شوال ثم يقضي؟ وهل ما يؤثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في تأخيرها صيام القضاء إلى شعبان صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يبدأ بالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان شخصيا من دهر، فإذا كان ما صام بعد رمضان كيف يتبعه ستا من شوال؟
نعم.
عليه أن يكمل أولا، كمل رمضان، وعلى المرأة أن تكمل ما أفطرته من رمضان ثم تصوم إذا أمكنها ذلك، وإلا فلا حرج والحمد لله. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالسنن لأن وقتها ضيق قد تفوت، والقضاء وقته واسع، فلا مانع أن يبدأ بالست أو صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، والقضاء له وقت واسع. وهذا قول له وجاهة ولو حظ من النظر، ولكن القول الأول أظهر وأبين، لأن الفرض أهم، ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض، فينبغي له يبدأ بالأهم وهو القضاء، ثم إذا تيسر له بعد هذا التطوع تطوع بعد ذلك بما يسر الله. وأما خبر عائشة وحديث ثابت عنها رضي الله عنها في الصحيحين أنه قال: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
فلا يظن بها أنها تصوم النوافل وتؤخر الفرائض ما دام تفطر لأجل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فكونها تفطر في النوافل من باب أولى. فالحاصل أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم النوافل، لم تقل إني كنت أصوم النوافل، فقالت أنها تؤخر صوم رمضان من أجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك أو أخص لها في ذلك، لا، بل الأمر واضح في أنها أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. كأني بكم سمحت شيخ تقولون إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم الستة من شوال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا غيره، وعليها القضاء،
وعليها القضاء
الظاهر أنها تؤخر القضاء وغير القضاء.
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الأحساء المنطقة الشرقية، وصاحبة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: ابنتكم راي غين. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين أم يدخل في حكم النامصة والمتنمصة؟
فيه نظر هذا، طيب محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل في النمص، لأنه قد يشبه وجه المرأة والمنظر إليها، فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في النمص، النمص الحاجبين وما بينهما ليس منهما، وإن تركت احتياطا وبعدا عن الشبهة فلا بأس إن شاء الله. يقول اللي الحديث: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
طيب. جزاكم الله خيرا. ما الحكم في صبغ الشعر بالحنة الأسود؟ هو كالحنة العادي إلا أنه يعطي بدل الصبغة الحمراء صبغة سوداء. وما الحكم في صبغ الشيب إذا ظهر في وقت مبكر من العمر باللون الأسود أو بأي لون آخر؟
إذا كان الصبغ من الحنة أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك هذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تغيير الشيء بالسواد، وقال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد في عدة أحاديث، فلا يجوز أن يغير الشيء بالسواد ولو كان الشيء حدث للرجل أو المرأة في حال الشباب، يغير غير السواد بالصفرة والحمرة، وأما السواد فلا، لعموم الحديث الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا كنت مسافرة وجمعت صلاة المغرب والعشاء، ولكن بعد ذلك توقفت في بلدة ما وحان فيها وقت صلاة العشاء، فهل أعيدها أم يكفيني ما صليت قصرا؟
ليس عليك إعادة ولا على الرجل.
الحمد لله.
إذا صلى جمعا في المغرب والعشاء ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم، لكن صلى معهم فهي نافلة. وهكذا مرة إذا صلت جمعا في السفر ثم قدمت البلد التي هي بلدها أو بلدا أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس لأنها أدت الفريضة والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل، لخص هذا السؤال في العبارات التالية سمعت. تقول لي: أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا، فإذا وصلناهم نحملهم إثما تجاهنا، فهل نأثم في قطع صلتنا بهم؟
هذا في التفصيل. إذا كان الأقارب كفارا فلا حاجة إلى وصلهم، إذا كان ليس أبا ولا أم، إذا كان ليس فيهم أب ولا أم.
طيب.
أما الأب والأم ولو قطع ولو ضرب الولد ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه والحرص على هدايته، لأن الله جل وعلا قال في حق الكافرين: وصاحبهما بالدنيا معروفة. وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفة. فنهاه عن طاعتهما في الشرك، وهكذا المعصية لا يطاع في المعصية، ولكن مع هذا قال: وصاحبهما بالدنيا معروفة. فالوالدان لهما شأن غير شأن لبقية الأقارب. فالواجب على الولد أن يصحبهما بالمعروف ويحسن إليهما ولو أساء إليه ولو كان كافرين. أما بقية الأقارب فإذا أساءوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم، وإن وصلهم مما بالدعوة إلى الله ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون فهذا من باب المعروف ومن باب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. وقال له صلى الله عليه وسلم: رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفه المن من الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فالمقصود أن الله يعينه عليهم، وربما هداهم الله بأسباب ذلك، لكن لا يلزمهم ذلك. أما قرابته المسلمون فإنه يحسن إليهم ويصلهم ولو أساءوا يكون خيرا منهم، يكون خيرا منهم، ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك. حتى ولو لم يقبلوا إذا ردوا عليك فلا بأس، اقبل إذا ردوا عليك فقد أديت ما عليك. أما إذا قبلوا فالحمد لله، إذا كانوا فقراء وأحسنت إليهم سلمت عليهم رددت عليهم السلام دعوتهم إلى الله ولو لم يجيبوا فأنت مأجور وهم آثمون إذا ردوا الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا. هناك استطلاعات صحفية سمحت الشيخ تقول إن هجر الأقارب كثير في هذه الأيام، لا بد لسماحتكم من رأي حول الطريق الأمثل لأن تعود الصلة بين الأقارب ولأن يتزاور الناس ويحيوا صلتهم الاجتماعية.
على كل حال هذا من حق أهل العلم وأهل النصح، إذا عرفوا جماعة متهاجرين أقارب أو غير أقارب أو جيران نصحوهم. هكذا المؤمن ينصح إخوانه سواء كان من أهل العلم أو من خواص المؤمنين أو من عامة المؤمنين، ينصح من عرف أنه قد هجر أخاه أو بينهم شحناء ينصحه ويزورهم مع من تيسر من إخوانه. لكن الجماعة يكون أحسن، لأن الجماعة كلمتهم أنفع، فإذا اجتمع مع اثنين ثلاثة من أقاربهم أو جيرانهم وزاروهم ونصحوهم حتى تزول الهجرة وحتى تحل المودة بدل الشحناء هذا حق المسلم وأخو المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولعلم مسلمين وعامته. والتهاجر لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم هجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكل عباد الله إخوانه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صوره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشرع يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المقصود أن التهاجر شره عظيم، فالواجب على الأقارب والجيران والأصدقاء أن يحلوا مشاكلهم، وأن يجتهدوا في إزالة أسباب الشحناء والعداوة والهجر بالطرق التي يستطيعونها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ننتقل إلى رسالة أخرى من إحدى الأخوات المستمعات، تقول نون ميم طاء من الرياض، تقول عن نفسها: أنا فتاة ملتزمة ومتزوجة والحمد لله من سنتين، وأنا حامل الآن، ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما، ماذا يجب علي في مدة الحداد؟ لأن إخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول: لا تستحني ولا تكتحلي ولا تلبسي ملابس غير الأسود ولا تنظري للقمر ولا للنجوم، وحين إقامة الصلاة تصلين مع الرجال. ماذا يجب علي بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز أن أسفر عن وجهي أمام شاب عمره 13 سنة؟
المحادة التي مات زوجها تراعي 5 أمور جاءت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول: بقاء في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل أو بمضي 14 أشهر. ولا بأس أن تخرج لحاجتها، كان تخرج للطبيب للمستشفى أو تخرج لخصومة للمحكمة أو لحاجات تخرج إليها في السوق ونحو ذلك من حاجاتها. ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان ما في من يؤنسها وتستوحش، ولا بأس أن تنتقل عنه إذا لم يكن عندها من يؤنسها، أو صار أو كان البيت خريبا لا يحسن يبقى فيه أو ما أشبه ذلك. الثاني: ألا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر، عادية سوداء أو خضراء أو ما هو لهم أسود، ليس بلازم الأسود، ما تيسر خضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك، لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة. الثالث: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ناس، لا تلبس الحلي لأنها قد تسبب فتنة وتشوه الأزواج. الرابع: عدم الطيب، لا تطيب لا ببخور ولا بغيره من أطياب حتى تنتهي من العدة، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، كل ما طهرت من حيضها تستعمل بعض البخور بعد الطهر من حيضها. ولا بأس تطيب المنزل، الحجرة والمنزل لا بأس، لكن لا تطيب في نفسها. والخامس: عدم التكحل والمكياج ونحوه والحنة، بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا كالسدر والصابون ونحو ذلك لا بأس، أما الكحل والمكياج والحنة فلا. والصابون المسك لو تركته يكون أحسن، ولا ليس بطيب، لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب لا يريبك لا بأس. هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة، أما كونها تنظر القمر أو النجوم لا بأس بهذا، ولا حرج أن تذهب إلى الحديقة، حديقة البيت تمشي فيها حافية أو عليها جوارب لا بأس، أو نعال، ولا بأس أن تصعد للسطح ولو في القمر لا حرج في هذا، ولا بأس أن تستحم متى شاءت، يعني تغتسل متى شاءت في يوم الجمعة أو في غير الجمعة متى شاء ولو كل يوم لا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أن تستعمل مثل الكريمة مثل الشامبو مثل غيرها مما تحتاج إليه والسدر ونحو ذلك، كل هذا لا حرج في ذلك. والعامة عندها خرافات كثيرة لا ينبغي التفات إليه في هذا،
بارك الله،
كل هذا لا حرج فيه. وكذلك صبية الصغار لا حرج أن ينظر إليها، أما إذا كان مراهق فالأحوط تستر عنه، الأحوط لأنه قد يكون قد بلغ، فالأحوط لا تكشف له وأن تستر عنه، ولا بأس أن تكلم الرجال تسلم عليهم ترد عليهم السلام من طريق الهاتف والتلفون أو من طريق مباشرة إذا سلموا عليها أو سألوها عن حاجة أو طلبوا الباب عن حاجة، على وجه ليس فيه ريبة ولا منكر،
ومن وراء حجاب
المتحجبة كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالتلفون أقاربها أو ترد الهاتف كل هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا.
وأما ما يقوله العام من التشديد هذا لا وجه له.
جزاكم الله خيرا. في كلمة أخيرة صغيرة لو سمحتم.
نعم.
الشيخ. الحج والعمرة للمحادة
لا تحج ولا تعتمر، لأنها ممنوعة من الخروج إلا لحاجة، تبقى في بيتها حتى تنتهي، وإذا انتهت تحج إن شاء الله. ثم أمر آخر
وهو
إذا انتهت من الإحداد، بعض العامة يقول لها تسوي كذا وتسوي كذا، تصل المسجد أو تلبس خاتم صلة كذا أو كذا، كل هذا لا أصل له.
بارك الله.
إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى أو تطيب أو نحو ذلك مما يدل على أنها يعني خرجت من الإحداث، يعني تغير مما يشير ويدل على أنها انتهت بلا تغيير الملابس إلى ملابس أحسن منها، تطيب تفحل كل هذا يكفي. أما تخرج إلى
سفرها للعمرة،
أما أنها تخرج إلى مسجد أو زيارة أحد معين أو كما لها حصل، متى خرجت تخرج متى شاءت تخرج.
طيب.
وإذا سافرت كذلك الحج والعمرة بعد خروجها من العدة لا بأس، أما في حال الإحداث في حال العدة لا
جزار.
لا تسهل لا حج ولا عمرة.
سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء.